السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا، كل عام وأنتم بخير. لا أدري تختلط المعاني ونحن نستقبل عيد الفطر لهذا العام. نعم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ولكن تختلط المعاني كما أسلفت. يأتي العيد ولا أريد أن أبدأ بهذه البداية التقليدية التي دأب الكثيرون أن يبدأوا بها، عيد بأية حال عدت يا عيد. يأتي العيد والأمور كما تعلمون لا يخفى على أحد، في سوريا، في مصر، في اليمن، ولكن يبقى المعنى معنى العيد، وتبقى الفرحة فرحة العيد، وإن اختلطت بالأسى وبالحزن وبالحسرة على أحوال المسلمين هنا أو هناك. نعم تختلط المعاني، ولكن يبقى معنى العيد. فكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير فضيلة الشيخ خالد الوصابي، الذي أسعد أن يكون معي في ليلة العيد.
أهلا وسهلا بك أخي أسامة، وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أهلا بك. ويعني أنا بدأت هذه البداية لأن يعني لا نستطيع أن نخفي ما لدينا من أسى مع ما لدينا من فرح بالعيد، وبأن الله سبحانه وتعالى أتم علينا شهر رمضان، وندعو ربنا كما علمنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقبل منا رمضان. فكما نعلم كانوا يستقبلون رمضان قبله بستة أشهر، يدعون رب العالمين أن يبلغهم رمضان، وبعده بستة أشهر يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان. هذا المعنى معنى العيد، كيف تشعر به؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، لا شك أن المسلم عندما ينظر إلى حوله وما هناك من الأوضاع غير المستقرة يشعر بالأسى والحزن، لكنه لا بد أنه يتفاءل بالخير، يكون عنده بصيص أمل وإشراقات نور، وخصوصا في المناسبات الدينية والمواسم الروحانية. لا يظل الإنسان مؤبسا وكاتما في كل أوقاته، لأن هذا يؤثر على مستقبل حياته أولا، وعلى نفسيته وعلى أوضاعه. فلا بد أنه يأتي المبشرات في وقت الأزمات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الظروف الحالكة كان يبشر أصحابه، فعندما كان يحفر الخندق ضرب بفأسه الصخرة فقال: أوتيت مفاتيح صنعاء، قصور الشام
وكسرى.
نعم. فكان يأتي في وقت الأزمة بصيص أمل وإشراقة نور، حتى أن الأمة لا تغط في سباتها ولا تيأس وتقضي على نفسها بنفسها. فلعلنا نشعر في أيام العيد بنوع من البشارة، بنوع من الأمل، بنوع من يعني أريحية النفس، بحيث أن الإنسان لا يقضي عليه اليأس ولا يستسلم إلى الأمل، فيكون بين أمل وألم في حياته كلها، يتألم لما يصيب إخوانه خصوصا في المناسبات والأعياد، يشعر هو بالفرح والسرور، وكذلك ينظر إلى إخوانه ما يعانونه من القتل والتشريد والجوع. فالعيد أصلا هو الإنسان ينظر إلى غيره، هو عبارة عن إعطاء المعاني الإنسانية الروحانية. ولهذا لو نظرنا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، عند أن أمرنا أن نطعم وأن نخرج زكاة الفطر، قال: أغنهم عن السؤال في هذا اليوم. يعني اعطفوا عليهم حتى يشعروا بالأنس والسعادة مثل ما أنتم تشعرون. فحقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا الأعياد كل سنة، وقد تحقق للأمة مجدها وعزها ونصرها، فإن شاء الله سبحانه وتعالى يأتي العيد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى ونحن نفرح فرحين. نعم. لانتصار أمة الإسلام، وكذلك لفرحنا بالعيد.
نعم، يعني هذه الأعياد لا شك أنها تنقسم إلى أعياد مكانية وأعياد زمانية. لا شك أن الأعياد أيضا تختلف معانيها، وأيضا لكل أمة عيد. هذه معاني نريد أن نعيشها معك في بداية هذه الحلقة.
العيد هو أصلا إما مأخوذ من العود وإما مأخوذ من العادة.
نعم.
فينقسم إلى عيد زماني وعيد مكاني. فالعيد المكاني هذا قد يستغرب بعض الناس، ما معنى عيد مكاني؟ الأعياد المكانية هو المكان الذي يلازم الإنسان العبادة فيه على سبيل التعود والتكرار. مثلا يوم عرفة هو يوم عيد،
نعم،
سواء يعني جمع المعنيين الزماني والمكاني، يعني يوم الحج يوم عرفة. ولهذا لما جاء اليهودي وسأل عمر بن الخطاب فقال له: معشر المسلمين، لقد أنزلت عليكم آية،
نعم،
في كتاب الله سبحانه وتعالى، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا،
اليوم أكملت،
اليوم أكملت لكم دينكم،
نعم.
فقال له: والله إني لا أعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت، يوم عرفة في يوم الجمعة،
نعم.
فالشاهد أن يوم عرفة يسمى عيدا لأن المسلمين يتعودون المجيء إليه كل سنة بأمر رباني،
نعم،
وليس بعادة من عند أنفسهم،
نعم.
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، فسمى أن المجيء إلى قبره والازدحام عليه وتكرار المجيء كعادة سنوية سماه عيدا، إما من الازدحام الذي يؤدي إلى أن الناس يتخذونه موسما للزيارات كالقبر، خصوص القبر،
القبر لا المسجد،
لا المسجد، نعم،
نعم. حسن.
فالقبر النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ عيدا، أي موسما للزيارة وكذلك للاجتماع المقصود، الاجتماع. أما إذا جاء هذا يزور وهذا يزور بدون أن يكون هناك تحديد موسم معين ويوم معين للزيارة وبدون القصد ذلك فهذا لا بأس به،
نعم،
لأن الإنسان متى يتيسر له زار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لكن لو أن قبرا كقبر البدوي أو عندنا في اليمن أو في غيرها من البلدان،
نعم،
المسلمين اتخذوا موسما سنويا لزيارته يعتبر هذا عيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا. فإذا كان قبره صلوات ربي وسلامه عليه لا يتخذ عيد موسما للزيارة فمن باب أولى غيره، هذا يسمى عيد،
نعم.
وبعض الناس لا ينتبهون لهذا المعنى،
نعم.
وكذلك هناك أعياد زمانية، والمسلمون عندهم عيد أسبوعي وعيد يوم الجمعة وعيدان في السنة، هما عيد الفطر وعيد الأضحى،
نعم.
هذا من حيث تقسيم الأعياد. أما من حيث معاني العيد فالإنسان ينظر إلى الأعياد الإسلامية بمنظورات. المنظور الأول من منظور شرعي ديني، فنحن نقوم بشعيرة العيد والابتهاج والفرح السرور بهذا اليوم لأن هذا نحن مأمورون به، مأمورون به، والله سبحانه وتعالى قال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه،
صحيح.
قد فسر في التفسير المنسك هو مكان يعني يوم العيد، العيد. وكان حتى لقوم فرعون يوم، يوم الزينة،
نعم،
يعني كانوا يتخذون فيه الحلي ويخرجون للتزيد يوم الزينة ويحشر الناس ضحى كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك عيسى بن مريم قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا
وآخرنا،
وآخرنا. فالأعياد هذه أصلا سنة، فلكل قوم ولكل ملة ولكل شريعة عيد،
نعم.
فهو من حيث المنظور لنا منظور ديني، يعني الله أمرنا به والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا به،
نعم.
أيضا من حيث أنه معنى لنا معنى اجتماعي، بحيث أنه موسم للصلاة الرحم، موسم لالتقاء الأسر، موسم للعفو، موسم للصفح، موسم يعني جميع العلاقات الاجتماعية تعود، ما كانت مقطعة وما كانت مفصولة تعود. كذلك من معاني الإنسانية،
نعم،
معني من معاني الإنسانية بحيث أن فيه العطف والشفقة والرحمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء كان يأتي يوم العيد فيمر من طريق ويرجع من طريق آخر،
نعم.
طيب لماذا؟ إيش المعنى؟ إيش الحكمة في ذلك؟ ذكر بعض شراح الحديث أن الحكمة في ذلك لعله يمر على فقراء ومساكين في الطريق فيواسيهم ويعطيهم، فإذا رجع تفقد من طريقه الآخر مساكين آخرين،
نعم.
وبعضهم قال لا، لعله يسلم على الناس في طريقه إذا ذهب، وإذا رجع سلم على آخرين،
نعم.
فالشاهد أن حتى الأطفال يعني يفرحون ويسرون في يوم العيد،
نعم.
ولهذا عائشة رضي الله عنها كان الأحباش يلعبون يوم العيد
في المسجد، نعم.
فكانت عائشة صغيرة السن فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها فرصة لتتفرج على هذا الموسم، وكان عليه الصلاة والسلام يجمع بين حشمتها وبين فرحتها،
نعم،
ورؤيتها. فمن حيث الحشمة خبأها وراءه فكانت تنظر من ورائه، يعني هو أراد أن يسترها
عليه
صلوات ربي وسلامه عليه. ومن حيث أنه ترك لها أريحية النظر إليهم تتفرج ماذا يفعلون،
نعم.
فكان يعطيها كما قالت عائشة فاقدروا قدر الجارية حديثة السن.
نعم.
فاقدروا قدر الجارية حديثة السن. كذلك التوسع على الأطفال بشراء ملابس لهم، بشراء ما يسرهم ولا يضرهم.
نعم.
ما يسرهم ولا يضرهم.
صحيح.
سواء كان ضررا بدنيا أو ضررا دينيا.
نعم.
لأن بعض الناس قد يوسع على أطفاله بما يضرهم سواء كان في دينهم أو في
صحتهم وبدنهم.
فلا يعطيهم شيئا يجرحهم أو يصيبهم بالأذى، ولا يعطيهم شيئا يخل بالأخلاق
نعم.
الفاضلة، ولا كذلك بالدين. فلا بد حتى تكون لعب الأطفال تكون جيدة
نعم.
ما تضر لا في أخلاقه ولا في بدنه ولا في شيء ذلك. كذلك على الأسرة يوسع على الأهل، يشتري لهم نوع من الطعام ونوع من الشراب، حتى أن الأطفال إذا جاء يوم العيد يفرحون به. طبعا هم قد لا يدركون المعاني الكبيرة
نعم.
من معاني أن هذا أمر تعبدي ولا شيء، لكن لو سألت الطفل الصغير أنت ليش تفرح بالعيد، يسأل، بعضهم يقول لأنه يأخذ حلوى
نعم.
بعضهم يقول أنا أفرح لأن أبي سيشتري لي ملابس
نعم.
وبعضهم يفرح لأنه ربما يكون عنده نوع من الطماش أو الأشياء التي
نعم.
تفرقع المفرقعات.
ولكن منهم من هدى الله، يعني عبد الله بن عمر
نعم.
لما سأله أبوه، أو لما يعني سيدنا عمر أراد أن يعتذر له أنه لم يأته بملابس جديدة مثل ما أتى الناس لأبنائهم بملابس جديدة، قال له يا أبتي إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد، ليس العيد لمن لبس الجديد وإنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. يعني هؤلاء الذين ربوا في مدرسة النبوة ما من شك أنهم ينشأون هذه التنشئة.
هو هذا معنى لمن لم يتوفر له، وليس العيد هو أصلا هذا المعنى
نعم.
ولكن لإظهار البهجة والسرور سنة نبوية
نعم. لكن
اللباس
هنا يعني حتى في آية يونس، في آية سورة يونس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هنا معنى الفرحة مرتبطة بالعبادة، مرتبطة بإتمام العبادة
لا شك ولا ريب نعم. هذا هو المعنى الأصلي
نعم.
المعنى الأصلي، وإن كانت تلك هي مجملات ومكملات للفرحة
نعم.
ومظاهر وابتهاجات للفرحة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه
نعم.
فهذا من إكمال الفرح. الأصل لمشروعية الفرح إنما هو لإكمال العبادة
نعم.
لإكمال العبادة، أنه الله سبحانه وتعالى أتم عليه نعمة الصوم فهو يفرح بإنجاز هذه المهمة العظيمة التي قام بها. فلكن لبس الجديد هذا مشروع أيضا
نعم.
وخصوصا إذا خرج الإنسان للعيد فيستحب له أمور. الأمر الأول إذا خرج للعيد أنه يغتسل، ورد نعم. عن بعض السلف كابن عمر وغيره استحباب للاغتسال للعيد
نعم.
هذا أمر مهم جدا، لأنه مشروعية الاجتماع يخرج الإنسان وهو نظيف حتى لا تكون فيه رائحة تزعج الناس. الأمر الثاني لبس ملابس نظيفة
نعم.
إن لم يجد جديدة، يعني إما جديدة وإما نظيفة
نظيفة نعم.
يعني من لم يجد جديد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيكون ملابس نظيفة يغسلها بماء وما إلى ذلك حتى تكون نظيفة
نعم.
تكون رؤيتها جميلة لأن الأصل الابتهاج والسرور في ذلك. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر بن الخطاب، لأنه رأى حلة سيرة، هذه الحلة كانت من حرير
نعم.
كانت حلة من حرير
نعم.
فقال يا رسول الله لو اشتريتها فتجملت بها للوفود والعيدين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر إن هذه لباس من لا خلاق له
نعم.
يعني باعتبار كونها حرير
نعم.
ولم يقل له ليش خصصت العيد وخصصت الوفود مما يدل على أن الاعتراض على نسيج هذه الحلة وليس لأنه يلبس
نعم.
وليس لأنه يلبس، مما يدل على أن العلماء بوّبوا لهذا الحديث باب في اللبس الجديد
نعم.
ولبس الشيء الجيد للعيدين للعيدين
نعم. شيخي يعني في مسألة إتمام العبادة والاحتفال بأننا قد أنهينا العبادة، ربما وقع البعض في بعض المحظورات، منها ما ورد في هذا الحديث وأنتم أعلم بحكمه حتى تبينوا لنا، من أحيا ليلة العيدين أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. ومن ثم يأتي البعض لإحياء ليلة العيد بصلاة خاصة أو بعبادة مبتدعة، ومن ثم لابد أن نبين هنا لأن البعض يقع دائما في هذه الأمور.
إحياء ليلة العيد ليس مستحبا، بل ربما يكون مكروها. أول الحديث هذا ضعيف ليس بالصحيح
نعم.
هذا الحديث من حيث هو ضعيف. الأمر الثاني أنه يشغل عن أداء العبادات يوم العيد. توقع لو أن واحدا من أحيا ليلة العيد قام طوال الليل يصلي أو يقرأ قرآن وبعد ذلك ما ذهب يصلي العيد ولم يصل رحمه ولا ما إلى ذلك. لو نظرنا مثلا إلى السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا يوم منى يوم رمي جمرة العقبة يوم العيد كان في مزدلفة، ماذا حصل؟ حصل أنه اختلف العلماء والصحابة هل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر أو لم يصلي، يعني نعم. ليلة العيد الذي هو عيد الأضحى ماذا جاء إلى مزدلفة فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير، ماذا حصل؟ نام بعد.
نعم. نعم.
لم يقم بإحياء الليلة. إذن هذا الحديث يعارض السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام، من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن أحياء ليلة العيد مستحب لأحياها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما وراءه من الأعمال، ولهذا كثير من الناس الذين يحيون ليلة العيد ربما يضيعون صلاة الفجر،
نعم.
ربما يضيعون كذلك صلاة العيد، ربما يكسلون عن أداء زيارات وصلة الرحم، فلهذا قد يكره في حق بعض الناس هذا الأمر، وليس مستحبا إحياء ليلة العيد على الإطلاق.
لكن من المعلوم أنه بعد بل آناء الليل وأطراف النهار ذكر الله دائم، يعني لابد أن يرطب الإنسان لسانه بذكر الله، ومن ثم التكبير في العيد.
التكبير في العيد مشروع لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم،
نعم.
فالتكبير ندب الله سبحانه وتعالى إليه، وإن كان بعض العلماء يعني مفسرين قال هل التكبير واجب أو مستحب، لأنه تكبر ولتكبروا،
نعم.
أمر الله بالتكبير، لكن بعض العلماء قال مستحب وبعض العلماء قال واجب الذي هو التكبير. ثم يأتي الاختلاف الثاني، متى يبدأ وقته؟ الشافعية قالوا يبدأ وقته من بعد الإفطار في الغروب، يعني آخر يعني يوم من رمضان يبدأ، يعني بعد صلاة المغرب يبدأ التكبير. وقال بعض العلماء لا، المستحب أن يبدأ عندما يشرع الخروج لصلاة العيد،
نعم.
سواء كان هذا أو هذا لا يهم، المهم ما نختلف، لأن بعض مواسم الأعياد تنقلب إلى خلافات في المساجد، خلافات في الآراء الفقهية، فبدل أن يكون هناك نوع من التسامح والمحبة والرحمة تنقلب سواء كانت مصليات العيد أو المساجد إلى مهاترات فقهية وجدل عقيم،
نعم.
لا يا أخي، رجل اقتنع بفكر معين ورأي معين قائم على دليل أو على اجتهاد معين اتركه وشأنه،
نعم.
اللي بينصحه إذا انتصح فذاك، لكن لا يؤدي إلى الخلافات والتشنجات التي تذهب معنى العيد، لأن العيد فيه نوع من الرقة، فيه الملاطفة، فيه المعاشرة بالحسنة، فلا تكون مسألة فقهية تقضي على معنى العيد أصلا.
نعم، بإذن الله تعالى تنقضي هذه الليلة، يبدأ يوم العيد. كيف عاش النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا اليوم؟ كيف قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب أن يعلمه إخواننا الكرام؟
لا شك ولا ريب أن أفعاله عليه الصلاة والسلام كانت تنقل إلينا،
نعم.
حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى صلاة العيد خرج وعليه السكينة وخرج وعليه الوقار، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مصلى العيد، لم يكن في صلاة العيد عندهم لا أذان ولا إقامة،
نعم، يعني ذهب من طريق وعاد من طريق،
ذهب من طريق وعاد من طريق آخر،
نعم.
كذلك بالتكبير، ذهب بالتكبير، كذلك أيضا لم يصلي قبلها ولا بعدها،
لم يصلي
قبل صلاة العيد،
صلاة العيد ولا بعدها،
ولا بعدها،
نعم.
بمعنى أن الإنسان إذا وصل إلى مصلى العيد ما في تحية مصلى العيد،
يعني إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي العيد، يعني نحن الآن نتمثل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل؟ أول شيء كان يفعله كما بينتم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتطيب ويلبس، إذا لم يكن ثوبا جديدا فهو ثوب نظيف، وهو يعلمنا الجمال والنظافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هل يتوجه مباشرة أم يأكل شيئا قبل أن يخرج العيد؟
إيه، لا شك هو من المستحب أن يأكل تمرات،
نعم،
حتى يبين للناس أن الصوم انتهى،
نعم، ليس يوم صوم،
ليس يوم صوم، وهذا يوم فرح وسرور، وأنه يحرم صيام يوم العيد،
نعم.
لكن لبيان الاستعانة بهذا التمر أيضا، لأنه يذهب ويكون الوقت ممتدا، لأنه من السنة تأخير صلاة العيد لإتاحة الفرصة للناس لإخراج زكاة الفطر،
نعم.
يعني بالنسبة لزكاة لصلاة العيد يوم الفطر تختلف عن الصلاة يوم الأضحى.
نعم.
لأنه مستحب أن يؤخرها.
نعم.
أن يؤخرها من أجل أن يتمكن الناس من أداء زكاة الفطر.
نعم.
فهو يتقوى بهذه التمرات أولا على تأخير الفطور، والأمر الثاني ليظهر للناس أنه ليس يوم صوم وأنه محرم صيام ذلك اليوم. هذا بالنسبة لأكل التمرات، هذا هو العلة في ذلك.
يعني أكل تمرات ثم توجه بعد ذلك،
ثم اتجه إلى مصلى العيد.
مصلى العيد
ثم
يعني
السنة أن تصلى العيد خارج
مصلى العيد، يعني مسجد أم خلاء؟
لا، الأصل أنه إظهار شعيرة الإسلام.
نعم.
لأن المقصود هنا إظهار كما يسمى الآن للرأي العام.
نعم.
فرح المسلمين، سرور المسلمين، تثبيت قلوب المؤمنين، لأن المسلم لما يرى إخوانه يحصل عنده نوع من التثبيت.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذه المعاني.
نعم.
فلهذا العيد المستحب أن تكون الصلاة في المصلى إلا ما كان من الحرمين، لأن هذه عادة مستمرة.
نعم.
من زمان.
نعم.
في هذا الأمر، لكن الأصل أن الصلاة تكون في مصلى العيد، يعني خارج المسجد.
نعم.
ليكون أوسع، لأن هذا الاجتماع أوسع بكثير من الجمعة. لأن الجمعة تكون عددها ربما محدود.
نعم.
لكن مصلى العيد الأصل المدينة كلها تخرج.
نعم.
تخرج لذلك، لأن هذه شعيرة يعني هي نادرة وتكون أكبر من الجمعة، بخلاف الجمعة فإن متكررة أسبوعيا. لكن لو وصل، لو كان هناك مطر مثلا، أو كان هناك خوف، أو كان هناك عذر من الأعذار، يجوز أن تصلى في المسجد.
نعم.
ولو صليت في المسجد بدون عذر فالصلاة صحيحة، ما في إشكال كده.
نعم. يعني كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب أنها أصبحت بعد ذلك عادة مضطردة حتى وقتنا الحالي، أن يخرج النساء والأطفال حتى الحجط. وفي هذا الأمر حديث أيضا،
حديث أن النبي. نعم. عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء والأطفال وذوات الخدور حتى. نعم. التي لا تجد جلبابا تستعير من أختها جلبابها، وأمر الحيض أن تعتزل المصلى، يعني. نعم. لا تصلي مع النساء،
تشهد الصلاة،
تشهد دعوة المسلمين،
دعوة المسلمين، لكن لا تصلي.
لا. نعم. تصلي. نعم.
طبعا. نعم.
لكن ماذا يعني حضورها؟ يعني حضورها تشاهد ابتهاج المسلمين، تشارك. نعم. المسلمين في فرحهم، تكون متحجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها إذا لم يكن معها جلباب تستعير جلباب أختها.
نعم.
إذن المقصود أن تخرج المرأة للخير وليس لفتنة الناس.
نعم.
ليس لفتنة الناس، لأن بعض النساء قد تكون نيتها طيبة، تخرج إلى مصلى العيد، لكن تخرج وقد لبست أبهى زينتها ويوم عيد، فتكون فتنة للناس قبل أن تكون هي تؤدي عبادة رب.
نعم. أعود إلى ما كنتم بصدده، يعني مررت على هذه النقطة، أن صلاة العيد كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا أذان لها ولا إقامة.
نعم. كذلك لا تصلى قبل ولا بعد إلا إذا صليت في المسجد، صلى تحية المسجد.
نعم.
كذلك يبدأ أول شيء بالصلاة. صلاة ركعتين يبدأ فيهما، يكبر في الأولى 7 تكبيرات والثانية،
هذه صلاة العيد،
صلاة العيد.
نعم.
وفي الثانية 5 تكبيرات.
نعم.
ماذا يقول بين كل تكبيرة وتكبيرة؟ لم يثبت شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد في بعض الآثار عن ابن مسعود وغيره التكبير بين. نعم. كل تكبيرة وتكبيرة وذكر الله، فالأمر متسع.
نعم.
فلو أن الإنسان كبر التكبيرة الأولى ثم كبر بعدها التكبيرة الثانية مباشرة ولم يقل شيئا بين التكبيرتين، ما في شيء.
نعم.
ولو أنه أتى ببعض ما أثر عن بعض الصحابة لا حرج في ذلك.
نعم.
نعم. في الأمر فيه سعة. إذن في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، لكن هنا مسألة مهمة جدا. لو نسي الإمام وبدأ وكبر ثم قرأ الفاتحة مباشرة.
نعم.
سقطت التكبيرة.
نعم.
لأنه فات محلها.
نعم.
ثم يقرأ الفاتحة
والصلاة صحيحة،
والصلاة صحيحة، لأن. نعم. التكبيرة هي عبارة عن سنة.
نعم.
التكبيرة هي عبارة عن سنة.
نعم.
ويقرأ في الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشي أو القمر، وكذلك سورة القمر وقاف.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما في هذه وهذه.
نعم.
إذن هذه بالنسبة للصلاة. لو أن إنسانا جاء وأدرك الركعة الثانية ماذا يفعل؟ يؤدي مثل ما أدى، يعني بعد ما يسلم الإمام هو يقوم يكبر كم؟ 5 تكبيرات.
نعم.
وإن كان بعض العلماء قال 7 تكبيرات، لكن الصحيح 5 تكبيرات، لأن الذي أدركه مع الإمام يعتبر بالنسبة له الركعة الأولى.
نعم.
وهذه تعتبر هي الركعة الثانية بالنسبة.
نعم.
له.
نعم.
ومن فاتته صلاة العيد يعني لو وصل إلى المصلى وقد صلى الناس.
نعم.
والإمام والخطيب يخطب، ما هو الحل في حقه؟ الحل في حقه أنه يصلي ركعتين، نعم. ينتظر حتى يسمع إذا أحب أن يسمع، لأنه سماع الخطبة يوم العيد ليس واجبا، لكن يستحب للناس أن يسمعوا الموعظة التي ترقق القلوب ويكون فيها إرشادات للناس ماذا يفعلون في عيدهم.
نعم.
ووصايا ونصائح. إذن سماع الخطبة ليس واجبا وإنما هو مستحب.
نعم. وتنتهي خطبة العيد وبعدها يبدأ الاحتفال بيوم العيد. كيف يكون الاحتفال؟ استنانا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
انقضت صلاة العيد، فماذا بعد؟
بعد أن يكمل الناس صلاتهم، والذي كان لم يلحق شيئا من صلاة العيد فيصليها إما 4 ركعات وإما ركعتين، والأفضل أن تكون ركعتين.
نعم.
كما هي، يعني كما هي. ومن لم يعلم بالعيد إلا اليوم الثاني بالنسبة، هذا كان قديم ممكن.
نعم.
يعني مثلا لا يدري هل اليوم هو 1 العيد أو 3 في رمضان يعني.
نعم.
فما هو الحل في حقهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم اليوم الثاني أن يخرجوا فيصلوا. يعني بشرط أن لا يعلم إلا بعد الزوال.
نعم.
إذا لم يعلم إلا بعد الزوال،
يعني لو علم قبل الزوال
يصلي.
يصلي. نعم.
أما إذا علم بعد الزوال لا.
نعم. يؤخر اليوم الثاني.
يؤخر اليوم الثاني.
نعم.
إذن الذي فاتته الصلاة على حالتين، إما أن يعلم بها قبل الزوال فيصليها.
نعم.
على ما هي ركعتين بنفس الصفة.
نعم.
وإذا علم بها بعد الزوال يصليها اليوم الثاني بعد أن ينتهوا من الصلاة. هنا التهنئة.
نعم.
بأي ألفاظ، لم تأتي ألفاظ مخصوصة بها. فكل بلد وكل مكان لهم عادتهم التي هي عيد مبارك، أو بأي ألفاظ، يعني ألفاظ تعود عليه الناس.
نعم.
لم يأتي هناك شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيح بمعنى التهنئة.
نعم.
ولكن كل إنسان يهنئ صاحبه بما يدخل السرور والفرح عليه، ويشعر بأن هذا اليوم فيه نوع مواصلة ومؤسة.
نعم.
بعد ذلك الصدقة. الصدقة، وهذا أمر غير زكاة الفطر.
لا، زكاة الفطر قبل،
خلاص
قبل أن
انتهينا.
نعم.
قبل أن يصلي.
هذه صدقة.
حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالصحابة، ثم انتقل إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت إحداهن: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ إيش السبب في ذلك؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير.
نعم.
فالعلماء لما أخذوا هذا الحديث قالوا: دليل على أنه أمرهن بالصدقة في يوم العيد على أنه تستحب الصدقة في يوم العيد.
نعم.
ولهذا يستحب للإنسان بعد أن ينتهي من صلاة العيد، أو عندما يذهب إلى صلاة العيد، أن يأخذ له إما نقودا في جيبه، فإذا مر في الطريق واسى هذا المسكين وأعطى هذا المسكين ليدخل الفرح والسرور على هؤلاء، ابتداء واستنانا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك.
نعم.
بعد ذلك يذهب إلى أهله فيسلم عليهم، فمن كان بعيدا وصله، والإنسان في حالات مع أهله.
نعم.
الحالة الأولى أن يكون أهله ممكن الوصول إليهم في أيام العيد، فهنا يستحب زيارتهم وصلتهم، والصلة حتى لو كان مقاطعا لك.
نعم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الواصل بالمكافئ. بعض الناس يقول: فلان جاء عندي أنا أذهب عنده، فلان لم يأتي عندي فلا أتي عنده. لا لا لا، إذا أنت هذا يسمى مكافأة.
نعم.
يعني ما دام أنه جاء عندي أنا أتي عنده، إذا ما جاء عندي أنا أقاطعه. لا، هذه ليست صلة.
نعم.
صلة الرحم أن تصله وإن قطعك، هذه هي الصلة.
نعم.
أما إذا كان بعيدا فيمكن الآن مع تيسر المواصلات بحمد الله سبحانه وتعالى حتى باتصال بالتليفون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني صلها ولو مجرد السلام.
نعم.
إذن بعض الناس لما يكون أهله في دولة وهو في دولة أخرى يستحب أن يعيد عليهم بالعيد ولو بالتليفون، إشعار بالفرحة والسرور والمشاركة في الأفراح في يوم العيد.
نعم.
كذلك مواساة المحتاجين حتى لو لم يحضروا صلاة العيد، قد يكون بعض الناس في بيته زيارته، عيادة المرضى كذلك، إدخال السرور عليهم، هذا شيء مهم جدا جدا. كذلك كما قلنا إدخال السرور على الأولاد بشراء شيء لهم من الهدايا واللحم وما إلى ذلك التي يأكلونها في ذلك اليوم المسلم.
نعم. لكن من قبل وذكر، هناك بدع وهناك مخالفات يقع فيها بعض الناس في هذا اليوم، لذلك وجب علينا ونحن في ليلة العيد أن نذكر إخواننا حتى لا يقعوا في هذه المناهي ولا ينزلق أحدهم إلى أمر يخل بهذه العبادة التي أداها.
أول مخالفة أشرنا إليها قبل وهي إحياء ليلة العيد.
نعم.
هذه أول مخالفة وخطأ. فإحياء ليلة العيد لم يأتي فيها دليل صحيح، والأفضل الإنسان أن لا يحييها. كذلك اعتقاد بعض الناس أن زيارة القبور يوم العيد مستحبة، وهذه كأنهم ورثوها من الشيعة، لأن عند الشيعة تخصيص زيارة القبور يوم العيد، وهذا لا، هذه توارثها بعض الناس. لم يأتي حديث صحيح في تخصيص يوم العيد بزيارة القبور. زور القبر متى ما شئت، لأن هناك زيارة القبور تنقسم إلى قسمين، التخصيص فيها تخصيص شخصي وتخصيص شرعي.
نعم.
فالتخصيص شخصي كأن إنسان كان مشغول طوال الوقت لكن لم يجد فرصة إلا في ذلك الوقت، قل افعل.
نعم.
لكن بعض الأحيان يعتاد الناس على أن هذا اليوم أفضل من غيره، يعني مثلا يوم العيد أفضل من يوم رمضان، هذا ليس مشروعا في ذلك. كذلك ما دام أن أشرنا إلى مسألة خروج النساء للعيد وصلاتهن في صلاة العيد، يستحب المرأة لا تختلط بالرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح بهذا، لأنه لما خطب الرجال ذهب إلى النساء. ماذا يدل هذا؟ يدل على أن الرجال بمفردهم وعلى أن النساء بمفردهم، حتى لو حضرت المرأة يكون مصلاها يختلف عن مصلى الرجال، يعني بعيد عنهم، حتى
بينهما فاصل، يعني
سواء كان في الذهاب إلى مصلى العيد أو كان في الرجوع أو وقت الصلاة.
نعم.
حتى لا يحصل اختلاط في ذلك، لا يحصل تبرج، التبرج ممنوع.
فالمرأة يعني لماذا يشعر البعض أنه بانتهاء رمضان قد انفلتت الأمور وحل له كل شيء بعد رمضان؟
هذا يدل على أنه يعني لم يستشعر معنى العبادة أصلا.
نعم.
في أمور محرمة لرمضان بسبب رمضان.
نعم.
كالأكل والشرب، يعني بسبب الوقت النهار. نعم. فقط الجماع، لكن ثم بعد ذلك أحلت.
نعم.
لكن في أشياء حرام قبل رمضان وفي رمضان
في كل وقت
وفي بعد رمضان، فلماذا بعض الناس يمتنع عنها في رمضان فإذا ما جاء العيد كأنه انسلخ من التحريم؟
بعض النساء يضعن الحجاب في رمضان يخلعنه بعد رمضان، يعني
هذا التبرج.
نعم.
نعم. كذلك خروج النساء متعطرات متزينات، هذا ليس من السنة.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن للنساء للذهاب إلى المسجد أن يخرجن تافلات.
نعم.
يعني غير متطيبات.
نعم.
ولا متعطرات. كذلك الاستماع إلى الأغاني، وهناك عدة منهيات كتبناها حتى ننبه الإخوة عليها.
نعم. فضل.
خروج الاستماع إلى الأغاني. بعض الناس عندما يأتي العيد كأنه لا يعبر بالفرح إلا بأغاني فيها موسيقى من هذا ليس من السنة، ولا بل هو محرم.
نعم.
بل هو محرم من المحرمات. كذلك تضييع الجماعات والنوم عن الصلوات، وخصوصا بعض التجار الذين يشتغلون في رمضان ويجهدون أنفسهم، فإذا ما جاء العيد أخلدوا أنفسهم إلى النوم لأنهم ارتاحوا من عناء العمل التجاري، وكذلك كل من كان له شغل في رمضان.
نعم.
فهذا غلط، يعني أن ينوم عن الصلوات في العيد هذا غير صحيح. كذلك بعض الناس حتى قد يكون أهله قريب منه يكتفي أن يتصلوا بتليفون، ما عنده استعداد ولا نشاط يزور أهله. طيب يا أخي
رسالة جماعية.
رسالة جماعية حسن الله، يعني رسالة ما تكلف شيء.
نعم، يكتب رسالة ويرسلها الجميع مرة واحدة
وانتهى الإشكال كله. يعني هذا من النوع الذي ليس للعيد أي معنى فيه، بل هذا قتل ووأد لروح العيد حقيقة.
نعم.
فالأصل العيد أنك لما تأتي عند أهلك ويأتون عندك إحيال المعاني العيد، الشعور بالسرور والراحة في أيام العيد. كذلك إسبال الثياب، إسبال الثياب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسفل من الكعبين ففي النار.
نعم. إطالتها خيلاء،
سواء كانت خيلاء أم غير خيلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسفل من الكعبين ففي النار. وورد حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إسبال الإزار من المخيلة، فقول النبي عليه الصلاة والسلام إسبال الإزار من المخيلة هذا بيان أن كل إسبال هو خيلاء، سواء قصد أو لم يقصد، ولا بد الإنسان أن يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. كذلك الكبر، بعض الناس يشعر أن إظهار الفرح والسرور أنه يتكبر على الآخرين بسيارته، بشماغه، بملابسه، بأي شيء.
نعم.
يعني عنده شيء، ولهذا بعض الناس قيمته أقل من قيمة ما يحمله. يعني بعض الأحيان كيف يعرف الإنسان أن قيمته أقل من قيمة ما يحمله؟ قالوا إذا اشتريت سيارة ثم ركبتها فشعرت أنك ازددت، فأعرف أنك كنت ناقصا، فالسيارة أغلى منك عند نفسك.
نعم.
عند نفسك، يعني هو يعبر عن نفسه.
نعم.
إذا لبس لباسا فشعر أنه بهذا اللباس ازداد، يعني معناها أنه ما تساوي قيمة اللباس عند نفسك.
نعم.
الذي لبسته، وإلا فالأصل أن اللباس لا يجعلك يعني تتكبر على الناس، لا، الأصل التواضع حتى لو لبس الإنسان جميلا، لكن بعض الناس لأنه لبس جديدا أو ركب جديدا فيتكبر على الآخرين. كذلك حلق اللحى، حلق اللحى، ونحن نوصي إخواننا بالتزام السنة النبوية في مسألة عدم حلق اللحى. كذلك مصافحة النساء في أيام الأعياد، قد تكون زيارات وقد يزور الإنسان أقاربه، لكن من ضمن الأقارب قد تكون نساء لا تحل له النظر إليهن، وقد يكون يجوز الزواج بهن كبنت العم وبنت الخال. يعني هو زار خاله وجاءت بنت خاله بنت عمه على الطريق، مد يده وصافحه، هذا لا يجوز، لأن المصافحة منهي عنها لكل امرأة يحل لك الزواج بها.
نعم،
لكل امرأة يحل لك الزواج بها. لكن بعض الناس قد ينظر إلى هذا المعنى يقول لك كيف هذه بنت عمي وهذه بنت خالي، ما يجوز صافحة
زي أختي.
أي لا، زي يعني هو هي مثل أختك في الاحترام والتقدير. نعم، لكن المصافحة
أنا أقول ما يقولون يعني.
أي نعم. نعم، وأنا قلت كما نعم. إذن في هذا القرية النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح، يعني لأن يمس أحدكم، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس إذا امرأة لا تحل.
نعم،
فلهذا الإنسان لا يجوز له أن يصافح امرأة لا تحل له. كذلك التشبه بالكفار في اللباس.
نعم،
بعض الناس تجد أيام العيد وقد لبس لباسا، لباس نصراني، لباس يعني نوع من الملابس، يعني سواء مكتوب عليها أو نوع. كذلك قصات الشعر، تجد بعضهم يقص قصات غربية ليست من لباس المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم.
نعم،
كذلك تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء في ملابس، فقد تجد بعض النساء تلبس ملابس تخص الرجال كالبنطلونات وما إلى ذلك، هذا منهي عنه.
نعم،
لأن لباس الرجال مخصوص ولباس النساء مخصوص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء
بالرجال.
كذلك الخلوة بالنساء، سواء كان الخلوة في البيت، لأنه مع الزيارات قد تجد امرأة تركب مع سائق أجنبي، يعني تريد أن تزور، طيب ما في أحد يوصلها، ما هو الحل؟ أن تركب مع سائق أجنبي بمفردهما في السيارة ساعة ساعتين، هذا ما يجوز.
نعم،
هذا لا يجوز. لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له، من كان يؤمن، يعني لا يحل امرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأخطاء التي ترتكب في أيام العيد الإسراف والتبذير.
يعني هنا المواءمة بين التوسعة على الأهل والإسراف.
غلط، الإسراف يكون على قدر حاجة.
نعم،
يعني رجل عنده أولاد محدودون معروف كم يأكلون، فهو يشتري من الطعام ما يكفي قرية كاملة.
نعم،
هذا غلط. إذا ليس التوسع عليهم بما يكون نهاية إلى البراميل القمامة، لا ليس.
نعم، نعم،
التوسيع عليهم بما يحتاجونه.
نعم، شيخ خالد، أنت الآن في مصر تقضي العيد بإذن الله تعالى في اليمن
إن شاء الله.
ومن ثم يعني دعنا نطير إلى اليمن قبل أن تطير إليه، ونرى كيف يحتفل إخواننا من أهل السنة في اليمن بالعيد. يعني المظاهر هل تختلف كثيرا عن احتفالاتنا في مصر أو في السعودية أو في غيرها؟
والله يختلف من مكان إلى مكان.
نعم،
لكن الظاهر في العادة اليمنية يعني شبه واحدة. في أمور إسلامية مشتركة عند جميع المسلمين، الزيارات، الصلاة، الأمور، لكن في عادات تختلف من مكان إلى مكان.
نعم،
لكن عن أيها تسأل،
ما الذي يميز العيد، يوم العيد، يعني يوم العيد الذي تعيشه في اليمن، ما الذي يميزه من وجهة نظرك؟
والله يختلف من نسبة للقرية إلى المدينة.
نعم،
فعندنا عندما نكون في القرى
أنت الآن في إب،
إيه في إب المدينة،
وبعدها تأخذنا إلى إحدى القرى.
نعم، في إب يعني ميزته يعني الناس الصلة الرحم، إلا أن المدنية التي يكون فيها تقل المظاهر الجماعية عن الاختلاف على القرية.
نعم،
لكن الميزة الوحيدة يعني سواء في إب سواء في رمضان أو غيره، الناس الكرم الموجود حتى أيام العيد، يعني لو رأوا رجلا أجنبيا يستضيفونه ويكرمونه وما إلى ذلك.
نعم،
هذا ميزة مهمة. لكن تعال معنا إلى صنعاء، يختلف العيد. قد تجد بعض الناس يخرجون إلى الشوارع من يعني مناسبات ويأخذون معهم الطاسة، يسمونها في اليمن يعني عبارة عن آلة تضرب بها،
طاسة
يسمونها طاسة، يعني آلة الضرب، يعني هذه الرجال ليس للنساء، مع أنه في جدل فقهي بين الفقهاء هل الضرب بالدف خاص بالرجال، مع أنه الدف معروف، لكن هذه توضع في الأرض ثم يأتي رجل فيضرب عليه. ثم يأتي طبعا أكثر اليمنيين يلبسون الخنجر، يلبسون الخنجر، وهذا لباس زينة أكثر منه سلاحا. هو كان في الزمان عبارة عن سلاح يدافع عن نفسه، لكن أصبح الآن عبارة عن زينة، فيأتون بها فيخرجونها، ثم يحصل عندهم نوع من البرع يسمونه، هو رقصة يمنية، هو يسمونه في المصطلح اليمني برع. البرع عبارة عن أناشيد هزيج حماسية يقولونها يعني ساعة ساعتين، ثم كل ينصرف إلى أهله، هذا يكون غالبا بعد ما يخرجون قبل الظهر شوية، يعني من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشرة، ثم ينصرفون يصلون الظهر ثم يأكل. وهذه أيضا المناسبة قريبة منها في القرى، قريبة منها في القرى يكون هذا، فيشعر الناس أنه في نوع جديد اليوم، هذا عنده نوع جديد من الأنواع. كذلك الأطفال يعني يوم العيد أي واحد يأتي يزورهم يعطيهم شيء من الأموال أو شيء من الفواكه أو شيء من الحلويات، فيكون التوزيع هذا يعني شيء مهم جدا عند الناس.
نعم، يعني هل يتم ذبح، يعني لأنك أشرت يعني لفتت نظري، قلت لك أن شراء دابة للذبح في مصر ربما يتعدى 10,000 جنيه، فقلت لي $300 عندكم ممكن تأتي بتبيعها كما يقولون.
أكيد. يعني موجود المواشي عندنا الحمد لله رخيصة بالنسبة، يعني لو كان عبارة عن كبش يذبح في العيد هذا في الأضحى ممكن يكون قيمته إذا ارتفع ثمنه $300 ممكن.
نعم يعني دعنا نعود إلى،
لكن لو كان عجلا ممكن إذا ارتفع ثمنه ممكن يكون $600.
ما شاء الله
$600.
لا يعني نشتري من عندكم بإذن الله.
طيب.
لكن دعنا نعود،
لا تشتري، تعال نكرمك هناك.
الله يبارك فيك شيخنا، يعني أنت أهل الكرم.
الله
دعنا نعود إلى المناظرات.
نعم.
وتقييمك لمناظرات هذا العام.
والله المناظرات في هذه السنة لم نكن نتوقع أن الشيعة يتخلون عنها، كنا عندنا أمل أنهم يأتون فيبادرون بحجج وبراهين للدفاع عن المذهب، عن مذهبهم الذي يدعونه، ولكن فوجئنا أن الذين كانوا يتبجحون أنهم مستعدون للمناظرة لم يستجب أحد.
لكن قبل أن نكمل هذا الأمر، هناك من يلوم علينا كثيرا ويقول يعني ما الغرض من المناظرة، إلى ما ستصلون بعد هذه المناظرة؟
الحمد لله المناظرة حققت فوائد كثيرة جدا. الفائدة الأولى كشفت القناع عن حجج الشيعة، وأنهم ليس عندهم حجج، وأن مجرد فلسفة وأقاويل يحكونها ويرددونها.
نعم.
فسقط هذا القناع، سقط أيضا بعض العقائد التي كانوا يخفونها في وقت المناظرات، يعني مضطر أنه يقولها، يضطر أنه يقول ويظهر ما كان ينكره في دون، لأنك لما تلح عليه يظهر هذه العقيدة. تحصن كثير من أبناء السنة لوقيلوا كيف الجواب، ما كانوا يعرفون كيف يجيبون على بعض الشبهات، فعندما يطرح الشيعي شبهة فنجيب عليه، طبعا السني سيعرف من خلال هذا الجواب كيف يجيب. كذلك رجع كثير من الشيعة عن عقائدهم، لأنهم عرفوا أن هشاشة وركاكة وضعف علمائهم ودعاتهم أمام حجج أهل السنة. فحجج أهل السنة صوارم بحمد الله سبحانه وتعالى، لأن ما أخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وضعف تلك الحجج التي عندهم إنما مجرد كلام قياسات. ينكر القياس ويأتي يقيس، فيبطل القياس بالقياس، سبحان ربي العظيم.
نعم. المسألة الدعوية، يعني دائما هناك مدارس في قضية الدعوة، دعوة الشيعة على وجه التحديد. هناك من يقول لابد من الصدمة، لابد أن تصدمهم وأن تشتد عليهم، وهناك من يقول يعني دول ناس غلابة، يعني لابد أن تأخذهم باللين وأن تقدم لهم هذه المعلومة وأن تحاول أن تصل لهم. فيرد الأول ويقول إنهم يظهرون التقية ويخفون وراءها أشياء أنتم لا تعلمونها. فنحن دائما حتى من يقدم البرامج للقوم يكون محتارا، يعني هل يشتد في الخطاب أم يلين في الخطاب، متى يشتد ومتى يلين، ماذا يقول وماذا لا يقول.
هو الأصل اللين، هو الأصل اللين، لأن الله وضع لنا قانونا في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة.
نعم.
والموعظة الحسنة,
الحسنة.
وجادل بالتي أحسن. تلاحظ أن هذه المراحل الثلاث لم تخلو من الحسنة.
نعم, أكثر أهل الأرض فقول له قولا لينا
لعله
نعم.
يتذكر ويخشى.
نعم.
ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن.
نعم.
ثم اختلف المفسرون بالاستثناء هذا إلا بالتي هي أحسن, قال إلا الذين ظلموا منهم. هل معنى الذين ظلموا أصلا لا تناظرهم ولا تجادلهم أصلا, أو الذين ظلموا إذا جادلتموهم لا مانع من استخدام الشدة
عليهم؟
نعم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هنا حصل الإشكال. لكن لو نظرنا إلى سيرة النبي العملية وواقع العملي, الأصل أن الله سبحانه وتعالى قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
نعم.
فالأصل أن اللين فيه فوائد كثيرة, لكن قد يكون الشدة والغلظة بعض الأحيان مش كله.
نعم.
تنفع. لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإغلاظ للمنافقين وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
نعم.
يعني أن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام كذلك, ومثلا حتى إقامة الحد على الزاني قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله.
نعم.
فقضية بعض الأحيان أنه يكون شدة لكن يعني في الحالات نادرة.
نعم.
أما الأصل, الأصل هو اللين,
اللين.
واستخدام الوسائل التي تكسر حججهم.
نعم.
بالتي أحسن. لكن لو اشتد إنسان وخرج عن طبيعته البشرية, الإنسان مهما كان بشر, النبي عليه الصلاة والسلام معصوم, والمناظر لهم والمتحدث معهم مهما كان يكون بشر.
نعم.
لكن عليه أن يضبط نفسه ويحاول قدر المستطاع أنه لا يخرج عن حدود اللين والرفق.
نعم.
فإن خرج مرة من المرات. نعم. عليه أن يعود.
نعم شيخ خالد, يعني كثيرون يسألون متى نقرأ كتبا, يعني أنت تقدم لنا هذه المعلومات, متى تصدر هذه الأبحاث العلمية التي تقدمها متلفزة, متى تصدر في كتب؟
والله أنا أن أرى نفسي لست أهلا للتأليف, هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أني بحوثي لست راضيا عنها أنا شخصيا, لأني إذا نظرت إلى الواقع أرى كتبا فأرى فيها نقص فأقول طيب ماذا أضيف, يعني لابد أن أضيف شيئا جديدا.
نعم.
فأحتاج أنا أن أنظر إلى شيء ليس موجود فأغطيه. ففي كتب أرى أنها قد أدت الغرض فأكتفي بها, أو أنه لابد أن يكون هناك شيء محدد, لكن بإذن الله سبحانه وتعالى يكون خير.
إذن على الشاشة ماذا ستقدم لنا مستقبلا بإذن الله؟
الأمور بيد الله سبحانه وتعالى في الأمور المستقبلية, وأنا يعني لست عازفا على عدم التأليف, ولكن أتحين الفرصة التي إذا قد رأيت بحثا يمكن أن ينفع نفسي وإخواني لن أقصر ولن أبخل.
الشاشة ماذا يمكن أن تقدم لنا مستقبلا على الشاشة
من تأليفاتي أنا؟
لا لا, يعني من برامج أو من موضوعات.
الموضوعات المهمة جدا الذي سنقدمها هي موضوعات الخلاف بين السنة والشيعة, لكن أكثره أنا أركز على قضية الإمامة.
نعم.
لأن هي أصل الموضوع الخلاف بيننا وبين الشيعة.
نعم.
وإن رأى المشاهدون الكرام ونحن لا بأس أننا نتحدث عن مواضيع أخرى, لكني أرى أن الحديث عن مواضيع أخرى هي هامشية بالنسبة إلى موضوع الإمامة, موضوع العصمة, موضوع المهدي, موضوع الإمامة, هذه أشياء مهمة جدا.
نعم.
لكن ممكن أننا نستخدم أسلوب آخر في النقد.
نعم.
فنأتي بكتاب محدد مثلا للشيعة وندرسه موضوعيا.
نعم.
ندرسه موضوعيا بحيث أننا نخرج مثلا ما فيه من مخالفة لكتاب الله. فالمشروع الذي أريد أنا وهو الذي أتمنى أن آتي بروايات الشيعة ومعارضة لكتاب الله, وهذا مشروع أعدك به.
نعم.
أنني أستخدمه بإذن الله سبحانه وتعالى في جميع عقائد الشيعة, مخالفة الشيعة للقرآن في الإمامة.
نعم.
مخالفة الشيعة للقرآن في المتعة, مخالفة الشيعة للقرآن في مسائل كثيرة جدا, بحيث نأتي إلى المسائل التي خالفوا فيها كلام الله سبحانه وتعالى في أماكن كثيرة. لكن هذا مشروع طويل, لكن نبدأ به ولو بفقرات محددة جدا.
نعم.
بحيث ننظر ماذا قال الشيعة هنا وماذا قال الله.
نعم. إذن أنت فتحت لي الباب الآن لطرح موضوعين لن أصرح بهما على الشاشة حتى يخرج في برنامجين, لكن دعني أقول حتى تكون
قال الله وقال الشيعة.
نعم. إذن قال الله وقال الشيعة هذا واحد, ومن كتبهم أي من كتب القوم نأخذ في كل حلقة كتابا من كتب القوم
نناقشه
يعني نقترح برامج على الهواء. قبل أن نختتم هذا اللقاء الكلمة التي توجهها لإخوانك في ليلة عيد الفطر كل عام وأنت.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليهم هذا العيد كل سنة ونحن بخير وعافية وصحة، وأوصي نفسي وإياهم بتقوى الله سبحانه وتعالى والالتزام بما سمعنا وقلنا ونطبق في الواقع العملي، وأن يكون همنا أصلا مرضات الله سبحانه وتعالى في عيدنا وفي غير عيدنا، لأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، إن كنا في العيد فنحن عبيد وإن كنا في غير العيد فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى. ولكن من رحمة الله بعباده أن جعل لهم مواسم يفرحون بها ويأنسون بها بطاعته سبحانه وتعالى.
ندعو الله أن يستعملنا
وبرحمتك بذلك فليفرح.
ندعو الله أن يستعملنا في طاعته وإياكم. بارك الله فيكم وشكر الله لكم كل عام وأنتم بخير. وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. ليلتنا ممتدة بإذن الله تعالى، ليلة صافية، ليلة صفا، ليلة عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.